الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى الطاهرين. بالأمس قرأنا المسألة 20، من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا إلا إذا حصل استيفاء الحق المعلوم بالترافع إليه. قلنا أن هذه المسألة فيها فروع أربعة. فرع حرمة الإفتاء لمن ليس أهلا للمرجعية، فرع حرمة القضاء لمن ليس أهلا لها، فرع ثالث حرمة الترافع إلى من ليس جامعا لشروط القضاء، حرمة الشهادة عنده. أربعة حرمة أخذ المال بحكمه وإن كان الآخذ محقا إلا إذا توقف وحصر. أما الفرع الأول قلنا أن حرمة التصدي للإفتاء تارة هنا حرمتان بحسب الحقيقة: حرمة الإسناد لمن ليس عالما أو مجتهدا، وحرمة الكذب. هذه مسألة، هذا من افتقد الاجتهاد يكون عليه في حقه حرمة أخرى غير مسألة التصدي للإفتاء، هو أن هذا ليس عالما، فإذا أفتى كان إفتاؤه تشريعا محرما وكان طرفا للعلم الإجمالي بالكذب، إما هذا كذب أو نقيضه كذب، وهذا من الإجمالي ملجز. قلنا أن هذه الحرمة خارجة عن منظور الماتن، لأن الماتن قيد الحرمة بمن يفتي بقصد عمل غيره بها، لكن بعد لا يشترط في هذا الشرط. حرمة الإسناد ثابتة حتى لو لم يكن بقصد عمل غيره بها، حتى لو بين للمجتهد مثلا ويدري أن هذا المجتهد لا يريد أن يعمل بعمل هذا الجاهل فتوى هذا الجاهل. فالنظر إلى حرمة الإفتاء بمعنى التصدي للإفتاء والذي عبر عنه سيد الماتن بقصد عمل الغير، ويعبر عنه سيد الشهيد في تعليقته بالتصدي للإفتاء. دليل حرمة التصدي للإفتاء لمن ليس واجدا لشروط الإفتاء ولو من كان عالما مجتهدا لكنه مثلا فاسق أو سائر الشروط مختلة، قلنا أنه لا يستدل بالتغرير، أن هذا تغرير للغير، لأن الغير حينما يتصدى هذا الإفتاء سوف يرجع إليه، أنه لا يصح له الرجوع، فتوى ليس بحجة. هذا التغرير صغرا وكبرا ممنوع، صغرا في كثير من الموارد لا يوجد تغرير، كما إذا كان ذاك الغير هو باني على أن يقلد هذا الإنسان يرجع إليه، حتى لو يقول له لست أهلا للتقليد بعد ذلك يريد أن يقلده. بالإضافة إلى أن دليل حرمة التغرير بهذا الشكل، بهذا العرض العريض، لا دليل عليه أن كل تغرير يكون. استدل أيضا بمسألة النهي حرم، أن هذا الإنسان قد إذا يجب عليه أن يمنع غيره من أن يرجع إليه، لأنه يعلم أنه ليس أهلا للإفتاء ولو لبعض الشرائط الأخرى غير الاجتهاد، فحينما يتصدى للإفتاء ويفتي بقصد عمل الغير، حينئذ دليل وجوب منع الغير عن تقليده لأن تقليده غير مجز وحرامين، دليل وجوب النهي عن المنكر يشمل هذا المورد، ويقول أن هذا الإنسان يجب عليه أن يمنع أن يقلد الغير إياه، وطريق المنع أن لا يتصدى للإفتاء، فبوجوب النهي عن المنكر يجب. وهذا الجواب هو أن المنكر الذي يجب النهي عن إنما هو المنكر الحرمة المنجزة على الغير، لا الحرمة غير المنجزة. وإذا كان الغير قاطعا بأن هذا ولو جهلا مركبا بأن هذا أهل للتقليد، لا يعلم أن هنا بعد يجب النهي عنه. نعم لو كان عاصيا حينئذ يكون منكرا، فيجب نهيه أو يجب المنع حيلولة دون وقوعه. تمسكوا بوجوب الإعلام أيضا، أن هذا يجب أن يعلم الآخرين بأنه ليس أهلا للتقليد، يرفع جهل الآخرين. هذا أيضا جوابه واضح، فإن هذا جهل شبهة الموضوعية، شبهة الموضوعية لا يجب الإعلام. نعم، لو كان الطرف المقابل لا يعلم كبرى شرطية العدالة مثلا، فقد يجب حينئذ بناء على وجوب الإعلام أن يعلمه أنه يشترط العدالة في التحليل، إلا أنه هذا وحده لا يمنع عن التصدي، إذ لعل ذاك يحرز عدالة هذا الإنسان، بالإضافة إلى أنه لا دليل على وجوب الإعلام بهذا الشكل، أن كل شخص يجب عليه أن يعلم كل شخص آخر بكل الأحكام الشرعية. نعم، بنحو الواجب الكفائي، تعليم الأحكام واجب على العلماء والفقهاء. هذه الأدلة غير تامة. خير دليل على هذا الحكم التمسك بالروايات بالآيات والروايات التي يستفاد منها مطابقة أو التزاما، أن منصب الفتيا منصب مخصوص بالأنبياء والأوصياء، ومن يأذن له الأنبياء والأوصياء، وهذا إنما يكون لأحد نحوين. النحو الأول أن الإفتاء نحو حاكمية للمفتي وحكومة تشريعية للمفتي بحسب الحديث. الإفتاء يعني الحجية والولاية في التشريعات. هذا الإفتاء حتى لو كان المفتي لا يرجع إلى رأيه، وإنما يستنبط الرأي المعصوم، لكن على كل حال استنباط الرأي بنفسه نحو رأي ونحو حكومة سوف يكون بحسب النتيجة. وهذه الحكومة والحجية ولو في كشف الحكم الشرعي الواقعي صحيح، ليس المفتي عندنا ليس مشرعا، وإنما هو مستنبط كاشف، لكن النظر الكشفي والنظر الاستنباطي أيضا فيه نحو ولاية وحكومة. فإذا استفدنا من الآيات لا حكم إلا لله، من روايات أن منصب الحكومة والتحاكم سواء في بتمام مراتبها ليس إلا للنبي أو الوصي، ليس إلا لله ولمن ينصبه الله سبحانه وتعالى، إن هذا المنصب منحصر في الله، أن الحكم والحاكمية بتمام حيثياتها وشؤونها منحصرة بالله سبحانه وتعالى. هذا مستفاد من آيات عديدة ومن روايات أيضا كثيرة. حينئذ هذا الحصر بنفسه دليل عدم يعني حرمة التصدي لغير من يأذن له الله سبحانه وتعالى لهذا المنصب. حينئذ لابد أن نرى أن أدلة الإذن في الإفتاء أو في الحكومة والقضاء بأي مقدار، فإذا كان مفاد تلك الأدلة إعطاء هذا الحق وتجويز هذا الحق ضمن الإرجاعات التي أرجعها الأهمة إلى الأشخاص، أو الإرجاعات الكلية، إرجاعات الخاصة أو الإرجاعات العامة، كل تلك الأدلة نجد أنها مخصوصة بخصوص من كانت الشرائط موجودة فيه من العلم الحاصل عن طريق مراجعة الأئمة أيضا للعلم الحاصل من الأقيسة والاستحسانات والمدرسة نحو ذلك، العلم بمراجعة سنة أهل البيت، وأيضا المراتب العالية من الوثاقة والمأمونية، مأمون عن الدين والدنيا هذا في الإرجاعات الشخصية، وأن يكون متقيان ونحو ذلك من الأمور. هذه تدل لا محالة على أن الحدود التي أذن لغير المعصوم من قبل المعصوم أن يتصدى لهذا المنصب، منصب الحاكمية، إنما هو فيها الحدود لا أكثر من هذا، ففي غيره يرجع إلى عمومه أن هذا خاص بالنبي والوصي، ولا يجلسه إلا وصي أو إلا نبي أو وصي نبي أو وصي ونائب الوصي والنبي أو شقي، الروايات هذا موجود أو شقي، وإلا يكون شقيا، فغيرهم يكون شقيا. استفاد من هذا الحصر لهذا المنصب أنه لا يمكن التصدي لغير من يكون أهلا لهذا التصدي، بمعنى أن يكون ممن جعل الأئمة جعلوا فتواه حجة أو حكمه حجة. وتلك المكاتبة أيضا يستفاد منها في المقام فإنهم حجتي عليكم. فكأن من يراجع سواء في الفتوى فتيا أو في الحكم في القضاء لابد أن يكون حجة من قبل النبي، وإلا لا يجوز الرجوع إليه. أيضا مشعر بأنها لابد من فرض الحجية من قبل النيابة من قبل الوصي من قبل الإمام أو النبي لكي يكون حينئذ خارجا عن عمومي أو شقي لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي، ولا يكون تحت الشقي الذي يعني أنه محرم، فلا يجوز التصدي حينئذ لغيره. هذا أولا. وثانيا الروايات الواردة في القضاء يعني في التحاكم بمعنى الحكومة بمعنى القضاء أصرح دلالة على الحصر، وأنه هذا المقام لا يجوز لغير العادل لا يجوز لغير الأفضل. هناك الروايات تكون أوضح دلالته. فإذا ادعينا أن القضاء ليس بأهم من الفتوى، بل الفتوى أهم من القضاء لأن القضاء بنفسه متوقف على الفتوى تشخيص الفتوى في المرتبة السابقة، فإذا كان العادل غير العادل العالم غير العادل مثلا يحرم عليه الجلوس مجلس القضاء بحكم تلك الروايات الخاصة رواية سليمان بن عبد الملك المعتبرة حسب الظاهر سليمان بن خالد. اتقوا الحكومة اتقوا، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي. هذا أيضا في نفس الكبرى لنبي أو وصي، بالإضافة إلى أنه نهي اتقوا الحكومة يعني لا يجوز الحكومة لمن لم يكن واجدا بالعلم والعدالة. حينئذ إذا كان القضاء الذي منصبه أهون من منصب الفتيا ودائما بطول الفتيا تشخص الفتيا، إذا منصب الفتيا إذا كذلك ندعي الفحوى والأولوية العرفية أو الملازمة العرفية، ولا يبعد أن يكون دليل ثالث وهو الإجماع. فإن مسألة عدم جواز تصدي الفاسق أو غير ولو في بعض الشروط على الأقل للقضاء وللفتيا لعله ما تطابق عليه عمل الشيعة عملهم وفتواهم، الإجماع القولي هم منقول في بحث القضاء ولعله حتى في البحث الأول يعني الإجماع في الرأي في النظر، الإجماع العملي والسيرة العملية والتسالم العملي لدى المتشرع أيضا واضح. أصلا في مسألة الفتوى كان يوجد تحرج ارتكاز لدى المتشرع أنه لا يرجعون إلا إلى الثقة المأمونة على الحلال والحرام والمأمونة على الدين والدنيا، كما يظهر لمن يراجع أسئلة الرواة عن الأئمة وأجوبة الأئمة عليهم عن من أخذ معالم ديني، كان أكو تحرج من الرجوع إلى كل أحد، إنما لا يرجعون إلا إلى مقام أخذ الفتوى إلا إلى الأوثق الأضبط. إذن فكأنه كان هناك عملا يوجد ارتكاز مسلم عندهم في أن من ليس أهلا ولو كان عالما لكنه العدل فاسق، وفيه خلل آخر من سائر الشروط لا يجوز له التصدي لأنه أشبه بأنه هذا الإنسان سوف يكون متصديا لشيء أشبه بتصدي أهل القياس والرأي فقهاء السنة. عبارة أخرى يوجد ارتكاز في أن من ليس أهلا يحرم عليه التصدي، وأن حاله حال أولئك الذين تصدوا في قبال الأئمة من المذاهب والفقهاء المذاهب الأخرى من الفقهاء المذاهب الأخرى. قد يدعى وجود إجماع أيضا في المسألة على الفرض، في الفرع القادم هذا الإجماع مصرح به بس لا يبعد تسريته إلى هذا الفرع أيضا، وأنه من ليس أهلا لا يفتي لا لم يكن يتصدى للإفتاء وإن كان أصل العلم مثلا والاجتهاد حاصلا لديه بنحو يكون حجة عليه بعمل نفسه على الأقل، استصديه لأن الآخرين يعملون به كانوا يتحرجون منه. ليش؟ تصدي والإفتاء بقصد العمل قلنا بالأمس شيء واحد، المقصود من الإفتاء بقصد العمل هو تصدي. ماذا يراد بالتصدي؟ ما يجلس في مكان في أمام الناس تصدي هو في معرض الإفتاء عبارة أخرى عن أن يفتي في معرض الإفتاء يعني يفتي ولا يفتي
يقف في معرض الافتاء بلا افتاء
لا يخطر بره خطبي لم يخطر كاس ليتا
وهذا مو افتاء وهذا ما هذا مو افتاء
يظهر رأيه لنفسه
أخر فاتوى ليس له منصب بذاك الشك منصب التصدي لمنصب الافتاء عبارة أخرى أنه تعرض في معرض في مع هو هذا في معرض الافتاء معناه هذا
كتاب رسالة شنطنا بعد
في معرض الافتاء يعني التصدي لمع أو في المعرض الافتاء يكون
يكون
ذاك تدريس وذاك مو افتاء
لكن
لا يعطي للعمل لكن لا مو من اجل الافتاء مو من اجل ان يعملوا به قد يكون هؤلاء هم تلامذة ايضا اصلا لا يقلدون او يقلد معلوم تقليدهم بغيره
لا ان يتصدى للافتاء او ان يجعل نفسه معرضا للافتاء اما يكون بان يفتي بقصد العمل هذا احد اساليبه او يضع في الاعلاميه عامه انه أو يعلن في جريده رسميه انه انا مجتهد ولي اراء و لي رساله عمليه من يعمل بهذه الرساله فهو هذا أيضا نوع من الإفتاء بعد إفتاء بقصد عمل الغير به هذه أساليب ترجع بالتالي إلى نحو إفتاء استضمنان أو صريحان لفظان أو كتبان بقصد عمل الغير به وهذا التعبيران متقاربان تصدي والإفتاء بقصد العمل بها ليس مطلبين حديين يعني ليس قيدين مختلفين على كل حال الفرع الثاني وهو التصدي لمن ليس أهلا للقضاء للقضاء قال كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء أن يقضي بين الناس وهذا الفرع أيضا حاله ظهر مما تقدم فإن جملة من الروايات قلنا أنها تدل على أن من ليس أهلا للقضاء إما لأنه ليس عالما والروايات في حرمة التصدي غير العالم من قضى بغير علم حتى كان بالحق لو كان بالحق فهو قاضي جور هو قاضي الجور ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بالحق وهو لا يعلم وروايات أيضا في اشتراط العدالة أيضا موجودة من قبل هذه الروايات بل اشتراط الأعلمية أيضا لو كان يوجد من هو أعلم منه في البلد أيضا توجد الروايات أنه لا يجوز من قبيل رواية صحيحة محمد بن مسلم وجدت صحيحة لمحمد المسلم صحيحة بسند الصدوق بسند الشيخ في سنده ظاهرا إرساله النهي عن الجلوس في مجلس القاضي لا ليست صحيحة وإنما لا كلام رواية أخرى مرسلة داود ابن مرسلة داود ابن أبي يزيد حسب الظاهر الصفحة 158 من المجلد 18 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ولمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا أن يقوم من مجلسه ويجلسهم مكانه بقرينة الذيل يفهم أن نظره في الصدر إلى من يحكم ويكون في المجلس أو في البلد من هو أعلم منها تعريض بالسنة بحسب الحقيقة من يكون أعلم منهم هذا عبر عنه بهذا الشكل من يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما تقول ما ترى هو جاهل ليس له علم أو هو في هذه المسألة على الأقل أولئك يعلمون وهو لا يعلم يقول هذا الإنسان الذي هكذا يقضي بين الناس ويحكم بين الناس هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس تصدي لهذا المنصب ليس من حقه واستحقاقه ويكون لن عليه لعنة الله إلا أن يقوم من مجلسه ويجلس أولئك الذين هم العلماء مكانهم
جاهل المعصوم عالم أعلم رفي شامل
لا اطلاقه يشمل لا يعلم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما ترى ما ترى لكون اولئك اعلم من غير الاعلم بالنسبه للاعلم قد يحصل له مثل هذه الحاله يقول له ما تقول ما ترى. بقرينة الذيل، بقرينة الذيل نفهم أنه كناية على أنه من يكون أفضل هو هذا، هذا المعنى. إلا أن يقوم ويجلسهم مكانه، يقول يعني لو كان هناك عالمون أو أعلمون، فإن الأعلم بلحاظ العالم عالم أيضا بحسب الحقيقة له علم زائد. هذا الإنسان لابد أن يقدم ذاك على نفسه، فإذا لم يقدمه وهو بقي في مكانه تصدي يكون حراما لوجود ذلك الأعلم. لولا الذيل نعم، لو لم يكن الذيل موجودا كنا
جاهل المعنى إيه. سيحسن نمشي
فرضا الجاهل البعض
يعني هيك
سيحسن نمشي
نبعد
على كل حال. ففي باب القضاء الروايات، الروايات في باب القضاء على شرط على أن من لم يكن أهلا ولو من غير ناحية العلم، من ناحية العدالة أو من ناحية الحيثيات الأخرى، لا يجوز تصدي أخذر للناس. وذاك لا يدل على أن غيره يكون حراما، لكن معناه أن الوالي لابد أن يختار الأفضل، أما غير الأفضل لو تصدى عمله حرام. بخلاف هذا، هذا يقول عليه لعنة الله والملائكة والناس. على كل حال، بالإضافة إلى أنه الدعية الإجماع، كل القضاء عليهم الدعوة الإجماع في تلك الفرع الثاني، أن غير الأهل للقضاء ولو لاختلال بعض الشروط الأخرى من الكبائر، ويحرم عليهم أن يتصدوا لهذا المعتقد، ولو تصدوا كان كبيرة من الكبائر وكان جائرا وجالسا في غير مجلسه. ونفس الدليل الأول الذي بيناه هناك أيضا هنا يجري، يعني نحن لو نقول بأن منصب القضاء والحكومة المقاضاتية أيضا من المناصب التي في الروايات تقول أنها مخصوصة بالنبي أو الوصي، إذن فهي تحصر هذا المنصب في النبي والوصي، فكل من لا يكون وصي نبيا ولا وصيا ولا مأذونا بالنصب بالإذن العام من النبي أو الوصي يكون شقيا أو شقي، هذا إطلاقه يرفع حينئذ يدل على حرمة التصدي من قبل من لا يكون نبيا ولا وصيا أو مأذونا من قبلهم. ذاك الدليل الأول أيضا هنا تام. الفرع الثالث وهو حرمة التحاكم والترافع إلى قضاة القاضي من ليس أهلا للقضاء، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده. هذا الفرع يمكن الاستدلال عليه ب آيات وروايات. أما الآيات فآيات حكم حرمة التحاكم إلى الطاغوت، هناك آيات تدل على أن الطاغوت هو الحاكم الذي ليس مشروعا ليس شرعيا يحرم التحاكم إليه، فقد استشهد بهذه الآية أيضا الإمام في بعض الروايات على ما سوف يأتي، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن ففي الآيات ليس فقط حكم الطاغوت حرام عليه، تحاكم إليه أيضا منهي عنه.
لكن كلمة طاغوت إنارة شامل شيء كسر يشارك كوتشلو.
خب هذا إشكال سوف يأتي التعارض. والروايات أوضح دلالة، الروايات أيضا توجد روايات كثيرة تدل على أن التحاكم والترافع إلى حكام الجور لا يجوز، منها مقبولة عمر بن حنظلة التي هي مقبولة وسندها أيضا له تصحيح مذكور في كتاب التعادل والتراجيح بناء على بعض المباني صحح السند، فيها من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإن وما يحكم له فإنما يأخذه ويأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وما أمر الله إلا أن يكفر به، قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا.
ومنها أيضا معتبرته أبي خديجة بناء على اعتبار الرواية حسن بن علي الوشياء في السند بناء على صحته اعتباره الرواية تكون معتبرة. عن الصادق عليه السلام: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. إياكم، التعبير من هؤلاء الفساق أوسع من الطاغوت. الفساق كل من يكون فاسقا يكون مشمولا حينئذ.
لكن
إيه
قد يخرج
شرب
عامل من زمان كده،
لأنهم فساق مشعرا بالتعليل هؤلاء الفساق للفسق لكل من يكون فاسقان. ثم في ذيله يقول: وإياكم أن يتخاصم بعضكم، أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، تعبير السلطان أو الحاكم الجائر. هذه الروايات أيضا وهي روايات أخرى من هذا القبيل تدل على حرمة التحاكم. هنا نوقش في هذا الاستدلال بمناقشتين. مناقشة أولى أنه قد يقال أو يمكن أن يناقش المناقشة الأولى التي ناقشها كثيرون من المحققين أن هذه الروايات تختص بالتحاكم إلى قابل جاور، هؤلاء الذين كانوا قضاة جور، قضاة السنة مثلا، قضاة السلاطين الجائرين، فلا يمكن التعدي إلى كل من ليس أهلا للقضاء ولو كان من أهل العدل، يعني من الشيعة غات الأمر فاسق شيعي مجتهد فاسق، هذا مثلا وليس يقضي أيضا ليس من السنة أو من الحكم، يريد أن يقضي في بلده في منطقته. هذا هذا الدليل بعبارة أخرى، هذا الدليل أخص من المدعى، يثبت حرمة الترافع عند من ليس أهلا ويكون جائرا ظالما حاكما سلطانا جائرا ونحو ذلك. هذا الإشكال يمكن دفعه بأنه أولا بما أشرنا إليه في معتبرة أبي خديجة من أن ما ورد فيه أن يحكم ويتحاكم إلى هؤلاء الفساق، هذا الإنصاف أن إطلاقه أوسع من هؤلاء الفساق، مشعر بأن الميزان أن يقلب إنما إياكم أن تتحاكموا، كأنه قال لأنهم فساق، لو كانوا عدول كان يمكن. لا بعد لأنهم فساق.
هؤلاء
الفساق. خب اعتبار أنه كان يريد أن يسأله عن محل ابتلائه. فقال كذا هؤلاء، ثم بكلمة فساق أشار خصوصا مع ملاحظة أن في روايات القضاء وارد أنه ليس القضاء إلا للعالم العادل، فكأنه يريد أن يقول إذا لم يكن عادلا كان فاسقا إياكم أن تتحاكموا إليه. وثانيا هؤلاء قضية خارجية تفترضونها، لا من باب أن السؤال كان محل ابتلائه باعتباره كان يسأله عن قضية ابتلائه. ولهذا يقول في ذيله أنه فاجعلوا فلينظر، يقول ماذا نصنع، يقول انظروا شخص من يعرف شيئا من حلالنا وحرامنا فقد جعلته قاضيا عليكم، يريد أن يحل مشكلة خارجية. فمن هنا يقول هؤلاء الفساق، لا أن الحكم قضية خارجية مخصوصة بأولى، الحكم عام. هؤلاء هنا من باب أنه هذا الإنسان كان يريد أن يتحاكم إلى شخص، كان له مخاصمة ينبغي أن يتحاكم إلى شخص
زي ينظر
شخص من شيعتنا ممن عرف حلالنا وحرامنا فتحاكموا إلى فاجعلوه فليجعلوا فاجعلوه فليجعله حاكما فإني قد جعلته حاكما عليه.
قد يبر إني كبر قاضي السنة نمشي مرجوك وإلا قيل عدولات رأي بها درزيل ميقول كشيعي قاضي الباشر
واضح بعد بقلمة فساق هنا بيّنه. على كل حال معتبرات أبي خديجة قد يقال أن فيها أكثر من ذاك المقدار الذي موجود في مقبولة عمر بن حنظلة. وثانيا وهو المهم أنه أساساً عنوان الحاكم الجائر ليس المقصود بالحاكم الجائر يعني الحاكم الظالم في حكمه، هذا الفهم نحن نخالف مع المشهور فيه،
الحاكم الجائر في تصديه للحكم، جوره في نفس الحكومة لا جوره في المرافعة. قد يكون هذا الحاكم عادلا في محاكمته، يعني لا يظلم المترافعين، جائر لأنه أو فاسق لأنه تصدى وجلس مجلسا لا يستحقه، هذا هو الجائر وهذا هو الطاغوت. فإن الطاغوت والجائر حتى إذا كان من يجلس مجلس الوصي والنبي لا يظلم الناس، لكنه ليس له استحقاق الجلوس لهذا المنصب، مع ذلك حاكم جائر. ولهذا في رواية بيان أحكام الحكام الذي يدخلون النار أو حكام الجور، يقول رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، هذا أيضا جعله من حاكم الجائر، مع أنه قضى بالحق ولم يظلم، قضى بالعدل، معنى أنه قضى بالحق يعني قضى بالعدل. إذن أين جوره؟ جوره لأنه تصدى لمنصب لا يستحقه، هذا بنفسه الجور. فتوصيف الحاكم بالجائر إن كان بلحاظ عدالته وفسقه في غير ناحية القضاء، في نفس المرافعة مثلا أو في بيته، لو فسر بذاك المعنى أو فسر بظلمه في المرافعة، يعني إذن قد يقال هذا مثلا لا يشمل الإنسان الذي ليس ظالما، إلا أن هذا الفهم بلا موجب. الجائر الحاكم الجائر ظاهره يعني من حيث حكومته جائر، يعني حاكميته جور، لا حكمه في تلك المسألة جور وظلم، أو جائر بقطع النظر عن حكمه، حاكميته جائر. معنى الحاكم الجائر يعني ما أنا أفهمه من الحاكم الجائر هذا المعنى، يعني أن تصديه للحكم جور، ليس هو بالجور وبالغصب اغتصب مقام الحكومة فصار جائرا، تصديه للحاكمية غصب وجور وتعدي على حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي والوصي، هذا هو المعنى الحاكم الجائر. حتى لو يحكم بالعدل وحتى لو يقوم بتمام الأحكام الأخرى وبتمام الواجبات الأخرى هو عادل فيها ويؤديها بالشكل الصحيح، لكن تصدى للمنصب الذي هو منصب الإمام والمعصوم غصبه منه. والروايات التي تتعرض للنهي عن التراجع إلى حكام السنة تنظر قطعا إلى هذه الحيثية، وفيها ورد عنوان الحاكم الجائر تريد أن تبين أن هؤلاء غصبوا حقنا ومنصبنا ومنصب الحكم والحكومة لنا، فهؤلاء جائرون في غصبهم للأصل الحاكمية، لا أنهم جائرون في ظلمهم في تلك القضية والمرافعة أو جائرون في أعمالهم الأخرى في صلاتهم صومهم الذي هو فسق آخر غير مربوط، جور آخر غير مربوط بباب الحكم، هذا خلاف الظاهر. ظاهر الحاكم الجائر ومن يكون ليس أهلا، فكأنه قال من يكون تصديه وممارسته لمنصب القضاء غصب لحق الآخرين، وهو حق من هو أهل للقضاء، هذا الإنسان حاكم جائر والتصدي والكافع إليه لا يجوز. ومن هنا في المرفوعة أكد في المقبولة أكد على أنه التحاكم إلى هذا مثل هؤلاء لا يكون، وحتى لو حكم بما يكون حقا ثابتا له ليس فيه أي ظلم. إذن الإنصاف أن هذا التشكيك في غير محله، الترافع والتحاكم إلى الحاكم الجائر يعني إلى الجائر في غصبه لمنصب القضاء ومنصب الحكومة، هذا هو المعنى. فكل من ليس أهلا حينما تصدى يكون هكذا. نعم لو كان هذا المتصدي جاهلا يتصور أنه أهل، هناك قد حينئذ يجوز الترافع إذا يعني لولا عدم حجية حكمه، مع قطع النظر عن عدم حجية حكمه، الشخص الذي لا يكون جائرا لا يكون أهلا للقضاء، لكن هو يتصور اجتهادا أو تقليدا أنه أهل، وفرضا مثلا يرى أن الذكورة ليست شرط في القاضي، يمكن للمرأة أن تقضي مثلا اجتهادا أو تقليدا، انتهى جهل هذا أنه المرأة لا جهلت هذه المسألة فتصدت للقضاء، هناك حرمة التحاكم بهذا العنوان غير موجود، يبقى عدم نفوذ حكمه، ذاك تلك مسألة أخرى، عدم حجة حكمه واقعا ونفوذه تلك مسألة أخرى. إذن فالذي يخرج فقط هذه الصورة، أن يكون هذا الإنسان الذي تصدى وليس أهلا واقعا أن يكون جاهلا بأنه لا يجوز له أن يتصدى ويتصور أنه يجوز له أن يتصدى، حينئذ مثل على التحاكم إليه لا يكون تحاكما إلى الجائر، لأن هذا معذور قد يكون معذورا شاكا مسألة أو جاهلا يعتقد أنه يصح له، فلا يجد نفسه قد غصب وقد جار على شخص. أما غير هذه الحالة فمشمول لإطلاق التحاكم إلى الحاكم الجائر والترافع إلى الحاكم الجائر وهم الجائر. إشكال ثاني ذكر هنا وهو أنه أو يمكن أن يذكر أن قد يقال أن التحاكم يعني فصل الخصومة والمخاصمة، حل المخاصمة بحكمه، لا تتحاكموا يعني لا تأخذوا حكم المرافعة من هؤلاء، أما مجرد ترافع ولو بمقدار إقامة البينة مثلا، إنسان شاهد يشهد يريد أن يشهد، هذا الشاهد شهد لأنه هو ليس متحاكما، هو أصلا قد يكون خارج عن الطرفين، كيف نثبت حينئذ حرمة أصل الترافع ولو من دون أخذ الحكم، بحيث عنوان الترافع يكون بنفسه عنوان المرافع محرما حتى بمستوى إقامة البينة، يعني أن يكون إنسان ثالث ليس له الحكم ولا عليه الحكم يأتي يشهد في محضر هذا القاضي ويقول أن مثلا هذا المال لفلان، وهذا هو لا يتحاكم، ذا المترافعان متحاكمان، هذا لماذا يحرم عليه؟ فلا يمكن مثلا أن نستفيد من هذه الروايات حرمة مثل هذا العام إقامة الشهادة أو الترافع من دون أخذ الحكم وحل الخصومة، فإن التحاكم يعني حل المخاصمة بحكمه. هذا الكلام أيضا جوابه أن ظاهر الروايات أكثر من هذا المقدار، بل حتى ظاهر الآيات، لأن ظاهر الرواية والآية أن نفس حيثية التحاكم لها موضوعية، يعني ظاهرها أنه هناك حرمتان، حرمة أخذ شيء بحكمهم لأن حكمهم مثلا قد يكون باطلا وليس حجة كمسألتهم، وحرمة أن يكونوا هؤلاء حكاما، يعني حرمة إعانتهم أو حرمة التعامل معهم تعامل الحكام، هذا ظاهر خصوصا المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، ظاهرها أن تحكيم الطاغوت ممنوع، لا بد أن لا يحكم الطاغوت ولا يبرز أما يتعامل معه بعنوان أنه حاكم، لا بد أن يكفروا به ولا يحكموه، وإقامة الشهادة عنده أيضا تحكيم له، هذا أيضا تحكيم للطاغوت، لا بد أن لا يحكم الطاغوت. ولهذا نجد أن في المقبولة ذكر شيئين، قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، يجعل شيء حيثيتين، هذا ظاهره أن نفس التحكيم وأن الطاغوت يكون بشكل بحيث الآخرين يتصدون ويأتون إلى خدمته وسواء للمرافعة أو للشهادة وإقامة البينات، هذا إبراز للطاغوت بعنوان أنه حاكم المشروع، هذا الإبراز بنفسه ممنوع لأن هذا تحكيم للطاغوت، وما أمروا إلا ليكفروا به وليمنعوه وليخرجوه يبرزوه يطرحوه، يمنعوا تحكيميته حاكميته، هذا المستفاد من هذه الروايات، بل ولعل من الآيات الناهية عن التحكيم عن التحاكم إلى الطاغوت. إذن فهذه حرمة أخرى غير حرمة الناشئة من عدم حجية حكمه مثلا، هذا إبراز، هذا تحكي، هذا الذي يشهد، لا هذا الذي يشهد معناه سلم نفسه اعترف، معناه ذهاب إلى الشهادة يعني اعترف أن هذا الجائر يستحق أن يكون قاضيا، ولهذا أنا ذهبت وشهدت عنده، ذهبت وشهدت أقمت الشهادة عنده، يعني صيرته قاضيا ومستعملا للوسائل الشرعية في مقام القضاء، هذا بنفسه إبراز للطاغوت والحاكم الجائر بعنوان أنه قاضي، هذا ممنوع. إذن تحكيم الطاغوت وإبراز الطاغوت إبراز من ليس مستحقا، شهادة أيضا هكذا، من يشهد عند الحاكم يعني مكنه من الحكومة، الشاهد يمكن القاضي من الحكم والقضاء، بعد لولا الشهادة لما كان تمكن أن يقضي،
هذا انما استطاع
شهادت میده بعدش هیچ نمیگه فقط میخوام برات آقا فقط یه کلمه شهادت
هو تحکیم بعد لا تحکیم الطاغوت انا اقول المستفاد المستفاد من المقبوله ان تحكيمهما حرامون هذا له موضوعيه هذا مفاده صح ليس تحاكم لكن المستفاد ليس خصوص التحاكم المستفاد من هذه الروايه ان الرجوع باعتبار ان هذه الروايات تقول اصلا تريد ان تمنع من اصل المراجعه واصل ان يبرزوا هؤلاء كحكام لانهم طواغيت في قبال حكم الله وفي قبال الائمه يريد ان يمنعوا الروايات تريد ان تقول ان هؤلاء لانهم لا يستحقون هذا المنصب ولانهم غصبوا هذا المنصب ينبغي ان لا يتعامل معهم تعامل الحكام الشرعيين لانهم غير مشروعين وحينئذ هذا ايضا تعامل صحيح المتخاصمين يتحاكمون عندهم بلحاظ اخذ حقهم الذي يختصمون فيه لكن الشاهد ايضا يحاكمه حينما يشهد عنده معناه ان ابرز تحكيمه وحاكميته هذا ايضا مبغوض ومن
ترويج قضاء بودنش
مشه ويستفاد من بل يستفاد من بعض الروايات الخاصه انه اكثر من هذا لا فقط الشهاده لا تجوز حتى الجلوس عنده في مجلس القضاء لا يجوز كما في صحيحه محمد بن مسلم في صحيحه محمد بن مسلم بسند الصدوق طبعا لا بسند الشيخ الكليني ورد قال مر بي أبو جعفر وأنا جالس عند القاضي في المدينة فدخلت عليه أي على الإمام أبو جعفر في اليوم الثاني فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه بالأمس أو أمس ما مجلس رأيتك فيه أمس فقلت إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه إنسان محسن إليه ربما أجلس معه فقال لي وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه أن تنزل اللعنة وتعمك معه وهذه الرواية أيضا حتى على مستوى الجلوس عند القاضي الذي فيه بهذا المقدار من التأييد وال تحكيم للقاضي أيضا لا يرضى الإمام بهذا المقدار قد يناقش يقول هذا مثلا يحمل على المعاني الأخلاقية لكن هذا الحمل في غير محل المستفاد من الروايات أن الأئمة يريدون أن يقولوا هؤلاء الحكام الجائرون لأنهم جائرون وغاصبون لمنصب الحكم والحكومة لابد أن يمتنع المؤمنون بالمقدار اللي يمكن إلا بالتقية ذاك شيء آخر كلما تمكنوا لابد أن يمتنعوا من تحكيمهم ومن إظهارهم كحكام وكحكام شارع بلي بلي لا لا مو
في خناش بلي
في البيت شيء آخر صحيح
هل جايك إنوان معاملة سلبكم
لا لا عن معاونة مثلا لا لا من ضمن كل مورد يثبت أن هذا تحكيم للحاكم وللقاضي هذا الذي تسمونه هنا تأييد كل ما يكون تأييد للحكم الجائر كل ما يكون تأييدا ودعما واعترافا وإسنادا اعترافا عمليا بالحكم وتسليما خارجيا جريا كل ما يكون جريا خارجيا على حاكمية هذا الحاكم الجائر وإقامة الشهادة جريا عملي أي جريا عملي أوضح من أن الإنسان يذهب ويشهد عنده لكي يحكم
جريا عملي
وذاك إشكال آخر ذاك رجعت للإشكال الأول الذي أجبنا عليه أن الميزان من ليس أهلا ما دام ليس أهلا إذن هو جائر في حاكميته فيشمله عنوان الحاكم الجائر إذن فالصحيح أنه لا يجوز التحاكم إليه ولا الشهادة عنده لمن لا يكون فهذه الروايات دلالتها تامة ولا إشكال فيها هناك استدلالات أخرى استدلوا إعانة على الإثم قالوا أن هذا الجائر مثلا أو من ليس أهلا لو تحاكم عنده شخص أعانوه على الإثم ناقشوا بأن الإعانة على الإثم مثلا لا دليل على حرمته التعاون حرام معنى المشاركة لا الإعانة بالإضافة إلى أنه قد لا يكون ذاك الجائر مثلاً ملتفتاً أو يكون جاهلاً مثلاً هذا أخص من المدعى من هذه الناحية استدلوا بأدلة النهي عن المنكر
إذا وضحت الجواب. إذا فالفرع الرابع، الفرع الثالث هم تام. يبقى الفرع الرابع وهو حرمة أخذ المال بحكمه وإن كان الآخذ محقا. هذا مدركه روايته مقولة عمر بن حنبلة الذي يقول لا يجوز وما يأخذه يكون سحتا وإن كان حقا ثابتا به. وهذا فرع يبحث في كتاب القضاء مفصلا، أصلا هنا قد لا داعي للتعرض إليه. وإن كان حقا ثابت، هناك بحث في أن هذا يختص بالمال الشخصي العين الخارجية أو يشمل ما إذا كان هذا الحق في مثلا في ها. ثم توجد روايات أخرى، هذا التفصيل في تلك الرواية، روايات أخرى تدل على أنه مع التقية ومع عدم الإمكان، أن هذه الرواية المقبولة ناظرة إلى مورد الإمكان. يقول فلينظر، وماذا نصنع؟ يقول فلينظر ينظر ف أحدكم الذي يكون قد عرف حلالنا كذا فاجعلوه حاكما أو يتحاكم إليه. توجد روايات أخرى تدل على أن التحاكم إلى الجائر لأخذ الحق إذا كان تقيتان أو إذا كان لا يمكن إلا بهذا الطريق يكون جائزا. إذن تلك تكون مقيدة لإطلاق هذه الرواية لو فرض فيها إطلاق، ولعله أصلا إطلاق في هذه الرواية ناظر إلى فرض التمكن أنه ما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له. فمع التمكن هذه الرواية إطلاقه تام، مع إمكان أخذ حقه بالحاكم العادل يذهب إلى الحاكم الجائر، هذا يقينا مشمول لهذه الرواية. لكن مع عدم التمكن لا تكون الرواية شاملة، فحينئذ مع عدم التمكن يجوز. هذا هنا بحث في أنه مع إذا كان هذا الحق ذميا لا عينا خارجيا أيضا يجوز أخذه أو لا يجوز أخذه من خلال استنقاذه من خلال الحاكم الجائر، لأنه هناك سوف يكون الحاكم الجائر